الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأولًا ننبه أن ما فعله الإمام من قراءة سورة الزلزلة في الركعتين هذه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في صلاة الفجر، قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لئلا يظن أنه سهو أو أخطأ الإمام، بل هو مصيب في ذلك. أيها الإخوة، هذا اليوم هو اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يسقون إبلهم الماء حتى تروى، والإبل إذا شربت يبقى الماء في جوفها أياما لا تحتاج إلى الماء، فلهذا يذهبون بها في أيام منى، يذهبون بها إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى مرة أخرى، إلى مكة، إلى منى مرة أخرى، ولا تطلب الماء ولا تحتاج إليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قارنا، كان محرما، والذين حجوا متمتعين فإنهم أحرموا في هذا اليوم ضحى، فوصلوا إلى منى محرمين. والإحرام ليس لبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، فإن هذا نوع من الثياب يمكن أن تبقى عليه طوال العام، وقد كان العرب يلبسون الإزار والرداء. وإنما الإحرام النية والدخول في النسك، ويقول لبيك اللهم حجا إن كان حاجا، ولبيك اللهم عمرة إن كان معتمرا، فهذا هو الإحرام، الدخول في النسك. نعم، فيقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد يحصل في بعض السنوات أن يفوج الحجاج إلى منى في ليلة الثامنة، ما يأتي هذا الوقت إلا وهم في منى، لا مانع، ويكون الإحرام في منى، ومنى من مكة، فيحرم في منى. وليس من السنة أن يحرم من ليلة الثامن، وإنما يحرم يوم الثامن الذي هو أول أيام المناسك. فإذا وصل إلى منى صلى الظهر والعصر قصرا من غير جمع، ثم المغرب والعشاء، ويقصر العشاء ولا يجمع بينهما، ويصلي الفجر. هذا هو العمل الأول يوم أن يصل إلى منى، يبقى فيها. هذا اليوم في منى أكثر فيه من التلبية، ولا تستقل من ذلك، ولو أخذت في ذلك جميع أجزاء الوقت وأنت تلبي بعد أن تنتهي من الصلاة وأذكار الصلاة، خذ في التلبية ولو أخذت إلى وقت الصلاة الأخرى. المهم المجال مفتوح. وأيضا مأذون لك أن تذكر الله بأذكار أخرى، سواء من تلاوة القرآن أو من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الذي لا يستطيع قراءة القرآن يستطيع الذكر، فيجمع بين هذه الأذكار والتلبية، وهكذا الدعاء، فيدعو المسلم بما يشاء. الله عز وجل جعل الأوقات كلها ساعة إجابة، ليست ساعات الإجابة المحددة للأحاديث فقط، هذه أقوى وأحرى في الإجابة، وإلا فالله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أي وقت، في أي ساعة. إذن ما دام أنه أمرك بالدعاء فهو وعد منه بالإجابة، فالمجال مفتوح أن تدعو بما تشاء. المهم أن يكون قلبك مستحضرا لعظمة الله ومحبة الله والافتقار إلى الله عز وجل، وأن يمتلئ قلبك ثقة أن الله عز وجل سيستجيب لك ويقبل دعاءك. أحسن الظن في الله، أحسن الظن في الله، فهو الذي أمرك بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرأيتم لو أن رجلا أمر الناس وقال لهم: أي رجل يحتاج إلى طعام وشراب من أبناء السبيل والمسافرين فهذا بيتي، دلوه علي فليأتني، ماذا يقول الناس فيه؟ أي كرم من هذا أن يفتح بيته وأن يأمر الناس أن يستدعوا الضيوف إليه، كما ذكر عن بعض الكرماء العرب أنه قال لخادمه: إن جاء ضيف فأنت حر. فالله عز وجل أكرم الأكرمين، وكرمه ليس مقصورا على أن يعطيك صبوحا أو غداء أو عشاء، كرمه أن يفتح أمامك خزائن ملكه الدنيوية والأخروية، تطلب من خزائنه ما شئت، من الفردوس الأعلى إلى الملح على طعامك، اطلب ما شئت. فضل الله واسع، واستكثر من الدعاء، استكثر من الدعاء، وسترى بإذن الله، ستارى بإذن الله وأنت في هذا الموسم وفي هذه الأيام والليالي المباركة وأنت تدعو الله، سترى في خلال أيام سنتك كم سيتحقق من هذه المطالب التي طلبتها، ستراها أمام عينك، ستكفى هموما، ستقضى لك حوائج، سيقضى لك ديون، ستكفى شرورا وأشرارا، سترى العافية في بدنك وفي أهلك، سترى الخير وسترى آثار دعائك. فالله عز وجل كريم، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المشركون كانوا يدعون الله عند الضرورة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكان يستجيب دعاءهم حين يدعونه ويتركون الأصنام. نعم، فيستجيب لهم وهم يدعونه دعاء المضطرين: كيف بك وأنت قد جئت قاطعا الفيافي والقفار، قطعت المسافات الشاسعة البعيدة، تحملت المصاعب، بذلت الأموال، ذهبت إلى بلد غير بلدك، لا تهنأ بنوم كما كنت في بلدك، ولا تجد راحتك كما كنت في بيتك بين أولادك، كل هذا تتحمله طاعة لله، وبذلت الأموال الكثيرة طاعة لله عز وجل، لا شك أنك أحق أن يستجيب الله لك من ذلك المشرك الذي أخلص الدعاء حين تلاطمت الأمواج من حوله وخاف الهلكة. فأنت المؤمن، أنت العبد الصادق، أنت العبد المؤمن، أنت الخائف من الله، أنت الراجي ثواب الله، أنت الراجي كرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا الله عز وجل فتح أمامك آفاقا واسعة وأبوابا للدعاء وأوقاتا لعله يأتي التنبيه عليها في أوقات أخرى. فهذه الأيام المباركة أوقاتها كلها صالحة وكلها خير، لهذا فلنقلل من الصحبة وكثرة الكلام ورسائل الجوال وغير ذلك. نعم، هناك أمور تحتاج أن تتراسل بها مع أقاربك وأصدقائك، فلتأخذ طورها كلمات معدودة وترجع إلى ما أنت فيه، بخلاف الدردشة التي سموها هكذا، والأخذ والرد والرسائل الكثيرة والحالة التي تجعل الإنسان يضحك عليه الناس، ربما يظل صامتا وإذا به يضحك لا يدري الناس لماذا، فهذا قد يكون فيه من تضييع الوقت ما لا يليق بحال المؤمن الذي جاء إلى أداء فريضة الحج، والتي رغب الله عز وجل فيها بكثرة الذكر وكثرة الدعاء. وهكذا بارك الله فيكم، هذه الأذكار وهذه الأدعية والتلبية وتلاوة القرآن تصقل القلوب وتجلوها، فالحديدة إذا كانت مصدية فإنها لا تتنظف بمسحة واحدة، بل تحتاج إلى تدليك بعد تدليك حتى تصبح مصقولة صافية. وهكذا القلوب تصدأ بسبب كثرة الغفلة التي تحصل لنا وما يقع منا من مخالفات ومعاصي. فلهذا فإن طاعة الله جل وعلا تجلو القلوب، فاحرصوا حفظكم الله على تصفية قلوبكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل يجعل القلوب واسعة، نعم، ويجعل القلوب لينة. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلاحظ أن الجلود تأثرت بأثرين، وأن القلوب تأثرت أثرا واحدا. فالجلود اقشعرت ثم لانت واسترسلت، والقلوب لانت. والقلوب إذا كانت صالحة يحصل لها ثلاثة أشياء: الليونة والبياض والاتجاه إلى الأعلى. وإذا أما الليونة فبنص الآية كما سمعتم، وإذا مرضت بسبب الذنوب قست واسودت وانتكست. جاء في حديث حذيفة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني الفتن تعرض على القلب كما يعرض الحصير، أعواده متداخلة، فالذي يختفي عليك يبدو بعد قليل، إذن سترى الأعواد كلها كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها أي تقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذه نقطة بجانب نقطة حتى يسود القلب، وربما تكررت النقاط حتى تكون طبقة فوق طبقة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال: حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا. أبيض ومثل الصفا لا يتشرب ما يأتي، الجبل لو نزل عليه الماء نظفه نزله نظفه المطر وذهب، فيبقى نظيفا. فهكذا القلب يصبح صقيلا قويا صلبا لا تتخلله الفتن. قال: والآخر أسود مربادا، أسود أغبر كالكوز مجخيا، يعني يكون القلب فمه إلى أعلى فتأتيه الفتن نقطة بجانب نقطة، وكل نقطة تحركه قليلا 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 حتى يصير فمه إلى أسفل وهي تنقط عليه. فإذا صار أسود منكوسا، وهو الكوز المجخي الذي فمه إلى أسفل، هذا الكوز المجخي صب عليه من الماء ما شئت ما يمتلئ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلهذا كثرة الذنوب سبب للإعراض والغفلة وقسوة القلوب. فلنسعى إلى صقل قلوبنا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام والليالي، وأيضا بالنوايا الطيبة والعزائم القوية على أن نعيش مع طاعة الله هنا وبعد رجوعنا، ونجعل ما يحصل لنا في هذه الأيام تقوية لإيماننا نعيش به، وما نزداد بعد ذلك إلا إيمانا إلى إيماننا. إلى هنا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.